أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فصل في إخبار أهل الكتاب بصفاته صلى الله عليه وسلم. المصنف هاهنا اقتصر على ذكر من أخبروا، أما الخبر ففي ما سبق إغناء عنه. قال: ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وعلامات رسالته ما ترادفت به الأخبار عن الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتب من صفته وصفة أمته واسمه وعلاماته وذكر الخاتم الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وما ورد من ذلك في أشعار الموحدين المتقدمين من شعر تبع والأوس بن حارثة وكعب بن لؤي وسفيان بن مجاشع وقس بن ساعدة، وما ذكر عن سيف بن ذي يزن وغيرهم، وما عرف به من أمره زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثكلان الحميري وعلماء يهود وشامول، وشامول عالمهم صاحب تبع من صفته وخبره، وما ألفي من ذلك في التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماء وبينوه ونقله عنهما، يعني التوراة والإنجيل، ثقات من أسلم منهم مثل ابن سلام عبد الله بن سلام الصحابي وابن سعية وابن يمين ومخيريق وكعب كعب الأحبار وأشباههم ممن أسلم من علماء يهود وبحيراء ونسطور الحبشة وصاحب بصرى وضغاطري وأسقف الشام والجارود وسلمان وتميم والنجاشي ونصارى من الحبشة وأساقف نجران وغيرهم ممن أسلم من علماء النصارى، وقد اعترف بذلك هرقل هذا الذي سبق خبره وصح نقله واعتنى به علماء الأثر، وصاحب رومة عالم النصارى ورئيسهم، ومقوقس صاحب مصر، يعني استقبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم استقبالا حسنا و أرسل إليه مع الرد الحسن هدية جاريتين وغير ذلك، والشيخ صاحبه صاحب المقوقس عظيم القبط في مصر، وابن سورية وابن أخطب وغيرهم، وكعب بن أسد والزبير بن باطية وغيرهم من علماء اليهود ممن حمله الحسد والنفاسة على البقاء على الشقاوة، والأخبار في هذا كثيرة لا تنحصر. فصل فيما ظهر من آيات قبل النبوة وبعدها. ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده صلى الله عليه وسلم، وما حكته أمه ومن حضره من العجائب، وما رأته من النور الذي خرج معه عند ولادته، رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام صلى الله عليه وسلم، وما تعرفت به حليمة وزوجها ذئراه من بركته ودرور لبنها له ولبن شارفها وخصب غنمها وسرعة شبابه وحسن نشأته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حراسة السماء بالشهب وقطع رصد الشياطين ومنعهم استراق السمع وما نشأ عليه من بغض الأصنام والعفة من أمور الجاهلية صلى الله عليه وسلم، ما نشأ عليه صلى الله عليه وسلم من بغض الأصنام، هذا من علامات النبوة، والعفة عن أمور الجاهلية عما يصنعون من الفسوق والعصيان. فما خصه الله به من ذلك حماه حتى في ستره في الخير في الخبر المشهور عند بناء الكعبة، إذ أخذ إزاره ليجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة وتعرى فسقط إلى الأرض حتى رد إزاره عليه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إضلال الله له بالغمام في سفره صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تحبيب الخلوة إليه حتى أوحي إليه، ثم إعلامه بموته ودنو أجله. دي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح يعني انتهت المهمة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأن بين بيته وبين منبره روضة من رياض الجنة، دي منصوبة مش مرفوعة. وتخير الله له عند موته، يعني ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين منبره روضة من رياض الجنة، هذا محسوس أو كالمحسوس، والذي يدخل في هذا المكان يكون له من المعونة على ذكر الله تعالى ومن تيسر الإيمان له ما لا يجده في موقع آخر. وما اشتمل عليه حديث الوفاة من كراماته وتشريفه إلى ما ظهر على أصحابه من كرامته وبركته صلى الله عليه وسلم، أصحابه كانوا قلة وضعافا، ومع ذلك فتح الله بهم الأرض جميعا حتى جاوزوا إفريقيا وأسيا ورحلوا إلى أوروبا، ثم ضيع من بعدهم من صنع ما صنع أولئك الكبار الكرام. فصل في كون معجزاته صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل، يعني يشترك معهم في كون المعجزة أمرا خارقا للعادة مؤيدا لدعوة الرسالة، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم تميز وزيادة وظهور على سائر ما سبقه من المعجزات. ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين، أحدهما كثرتها، وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبلغ منها. فهذا القرآن وكله معجز، وأقل ما يقع العجاز فيه عند بعض أئمة المحققين سورة إنا أعطيناك الكوثر أو آية في قدرها، وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة، وزاد آخرون أن كل جملة منتظمة منه معجزة وإن كانت من كلمة أو كلمتين. والحق ما ذكرناه أولا لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، يعني الحق أن الإعجاز آخره الإعجاز بسورة، فهو أقل ما تحداهم به سبحانه مع ما ينصر هذا من نظر وتحقيق يطول بسطه. الوجه الثاني وضوح معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانهم وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه، يعني لو كان قرنه مشغولي بالطب فتكون معجزاته في الطب، كانوا مشغولين بشيء بالكلام كالعربي في زمان الوحي، فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدرون على كلام مثله. فلما كان زمن موسى غاية علم أهله السحر، بعث الله إليهم موسى بمعجزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه، فجاءهم منها ما خرق عادتهم ولم يكن في قدرتهم وأبطل سحرهم. وكذلك زمن عيسى أغنى ما كان الطب، وأوفر ما كان أهله، فجاءهم أمر لا يقدرون عليه، إحياء الموتى وشفاء الأكمه والأبرص، حتى الآن معجوز عنه. فكانت دلالة أنه بنبوة سيدنا عيسى بما سبق، يعني إيه دلائل متعددة، ومنها ما لا يقدرون عليه من الطب. وأتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص دون معالجة ولا طب، وهكذا سائر معجزات الأنبياء. ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وجملة معارف العرب وعلومها أربعة: البلاغة والشعر والخبر والكهانة. فأنزل عليه القرآن الخارق لهذه الأمور الأربعة، الخارق لهذه الأربعة فصول. ثم بقت هذه المعجزة الجامعة ثابتة إلى يوم القيامة، بينة الحجة لكل أمة تأتي. وسائر معجزات الرسل انقرضت من قراضهم وعدمت بعدم ذواتها، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تبيد ولا تنقطع، وآياته تتجدد ولا تضمحل. ولهذا أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا متفق عليه صلى الله عليه وسلم. وقد غاب عن بعض العلماء وجه ظهور آيته على سائر آيات الأنبياء، حتى احتاج العذر عن ذلك بدقة أفهام العرب وذكاء ألبابها وفور عقولها، وأنهم أدركوا المعجزة فيه بفطنتهم، وجاءهم من ذلك بحسب إدراكهم. وغيرهم من القبط وبني إسرائيل وغيرهم لم يكونوا بهذه السبيل، بل كانوا من الغباوة وقلة الفطنة، بحيث جوز عليهم فرعون أنه ربهم، يعني غباوة حقيقية أنه ربهم، فما الذي كان يصنعه لهم ربهم هذا؟ وأين كان ربهم هذا قبل ذلك؟ ولوز عليهم السامري ذلك في العجل بعد إيمانهم، عبدوا العجل، حتى العجل ده عشان إيه؟ وعبدوا المسيح مع إجماعهم على صلبه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فجاءتهم من الآيات الظاهرة البينة الأبصار بقدر غلظ أفهامهم ما لا يشكون فيه، ومع هذا فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال سيدنا موسى بعدما جاءتهم الآيات البينات: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يعني عايزين نشوف ربنا كده. ولم يصبروا على المن والسلوى، السلوى طائر والمن فطر يخلقه الله تعالى يكون فيه حلاوة طعامهم، فيكون فيه اللحوم والحلوى، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. والعرب على جاهليتها أكثرها يعترف بالصانع، وإنما كانت تتقرب بالأصنام إلى الله زلفى. ومنهم من آمن بالله وحده من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل عقله وصفاء لبه، ولما جاءهم الرسول بكتاب الله فهموا حكمته، وتبينوا بفضل إدراكهم لأول وهلة معجزته صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به وازدادوا كل يوم إيمانا، ورفضوا الدنيا كلها في صحبته صلى الله عليه وسلم. وهدروا ديارهم وأوطانهم وأموالهم وقتلوا آباءهم وأبناءهم في نصرته صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا قسم لخصنا فيه الكلام في أربعة أبواب ومجموعها في وجوب تصديقه صلى الله عليه وسلم واتباعه في سنته وطاعته وفي محبته ومناصحته وتوقيره وبره وحكم الصلاة عليه والتسليم وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم. الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر نبوته صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به صلى الله عليه وسلم. شيء لا ينال بكسب، إنما هو عطاء الله تعالى، فنسأل الله تعالى أن يبلغنا كمال الإيمان به صلى الله عليه وسلم وجميل التصديق بما أتى به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب متعين لا يتم الإيمان إلا به، ولا صح إسلام إلا معه. فهؤلاء الذين يرون جواز دخول اليهود والنصارى الجنة مكذبون، وكلامهم ماذا؟ كفر ناقل عن الملة. فلا ينجو أحد إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: من لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فلينتظر من ترك الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك السعير الذي أعده الله عز وجل له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فصل في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم. وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته، لأن ذلك مما أتى به. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله، وقال: قل أطيعوا الله والرسول، وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. يعني أن شعور القلب وحاله تابع من الأعمال الظاهرة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب ما تكون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يكون من هداية القلب وصلاحه، وبحسب ما ينتقص من الطاعة بحسب ما يكون في القلب والعياذ بالله تعالى من الزيغ والضلال والظلم. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني أن مهمة الرسول وانتفاع البشر به موقوف على طاعته، فكان إرساله للطاع. فجعل الله تعالى طاعة رسوله طاعته، طاعة من أطاع النبي أطاع، فإن ذلك طاعة لله تعالى. وقرن طاعته بطاعته، يعني أمر بهما معا، أطيع الله ورسوله، قل أطيع الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ووعد على ذلك بجزيل الثواب، أو وعد على مخالفته بسوء العقاب. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأوعد على مخالفته بسوء العقاب، وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه. قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول في التزام سنته والتسليم لما جاء به، وما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه. وعن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، صلى الله عليه وسلم. فطاعة الرسول من طاعة الله، إذ الله أمر بطاعته، فطاعته امتثال لما أمر الله به وطاعة له. وقد حكى الله عن الكفار في دركات جهنم يوم تقلب وجوههم في النار: يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فتمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فصل في وجوب اتباع الطاعة، يعني فيما ورد فيه أمر، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. وأما الاتباع فمعناه أن تحذو حذوة، وأن تفعل مثل فعله، وأن تقول مثل قوله صلى الله عليه وسلم. وأما وجوب اتباع وامتثال سنته والاقتداء بهديه، فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل الله عز وجل علامة صدق محبته سبحانه وتعالى، جعل هذه العلامة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، فالدليل على ذلك اتباعكم، فاتبعوني. ثم وعد على ذلك أحسن الموعدة، فقال: يحببكم الله، يعني يكون لكم من الجزاء أحسن من فعلكم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. واتباعه والسبيل هداية القلب للإيمان به صلى الله عليه وسلم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فجعل الله عز وجل الإيمان موقوفا على تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في مواقع الاختلاف، بشرط قبول ذلك الحكم ونفي الضيق والحرج من ذلك القضاء، وبشرط التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمنون حتى يحكموك أي ينقادون لحكمك صلى الله عليه وسلم، يعني يحكمونه ثم ينقادون لحكمه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا يعني أن استحسان الاقتداء سبيله هذه الأوصاف: يرجو الله واليوم الآخر، وكأن وسيلة ذلك وذكر الله كثيرا. وكلما ذكر الله كثيرا ثبت في قلبه رجاء الله واليوم الآخر. وإذا أحرز تلك الأمور الجميلة فيحسن الله تعالى في قلبه الاقتداء، فيكون له في النبي صلى الله عليه وسلم بالرغبة الاتباع، يرغب في الاتباع ويعان على ذلك حتى يكون ذلك من فعله بعدما كان رغبة في قلبه. وعن العرباض بن سارية في حديثه في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته صلى الله عليه وسلم، فعن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل، صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أنه أن من وظيفة السنة الاستقلال بشرع بعض الأشياء، فيقول لك: لا نجد صلاة السفر. فهذا مما اختصت السنة ببيانه من فعله عليه الصلاة والسلام. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله بتعلم السنة والفرائض واللحن أي اللغة، وقال: إن أناسا يجادلونكم يعني بالقرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وفي خبره حين صلى بذي الحليفة ركعتين وقال: أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يعني لما غادر المدينة وكان في الميقات كان قطع مسافة السفر، أو إن قصده مكة وقد تلبس بالسفر، فصلى الرباعية ركعتين وقال: أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وكان ابن مسعود يقول: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال الشافعي: ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها. وقال عمر ونظر إلى الحجر الأسود: والله إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبله. وقال أبو عثمان الحيري: من أمر السنة عن نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فصل في مغبة مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. ومخالفة أمره وتبديل سنته ضلال وبدعة، متوعد من الله تعالى عليه بالخذلان والعذاب. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وذكر الحديث في صفة أمته، وفيه: فلا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير على الضال، فأناديهم ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رابع سنتي فليس مني. وقال: من أدخل في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروى ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وردنا في كتاب الله اتبعناه. زاد في حديث المقدام: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، يعني استخلال السنة بشرع الأحكام. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا دقيق العبارة وخالص الحذر، أنه لو ترك شيئا واحدا خاف على قلبه، فهو موقن أن ما في القلب تابع للجوارح، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني لما ضلت جوارحهم سبب ذلك ضلال القلب. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.